بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بإذن الله نختم قصة موسى والخضر عليهما السلام، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. معنا الأسبوع القادم، أنا استغربت بعض الأسئلة جاءتني، هل في درس هذا الأسبوع؟ نعم، في هذا درس في هذا الأسبوع، ودرس في الأسبوع القادم بإذن الله. فقط سنتوقف أسبوع إجازة لمدة أسبوع واحد فقط. إذن يقول من الوقفات الأخيرة في قوله تعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس. هنا حقيقة يعلمها الله، وهنا ظاهر وهو حكم نتعامل. أما القدر الكوني فأن هذا الغلام لو بلغ، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهو في علم الله لو أنه عاش وبلغ لأرهق والديه طغيانا وكفرا، لكن هذا في علم الله خص به الخضر عليه السلام فأمر بقتله. لكن ظاهر الحكم لا شك أنه زكي، هذا اللي جعل موسى عليه السلام ويتعامل الظاهر كيف تقتل نفس زكية. استخرج منها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن الصغير إذا لم يبلغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، ولذلك تلاحظون أنه إذا لم يبلغ لا يقتل. يعني لو أن شخصا قتل لم يبلغ 15 فإنه لا يقتل. طبعا في بعض المذاهب عند الأحناف وغيرهم يشترطون 18 عاما، لكن عندنا في القضاء والبلوغ على اختلاف في البلوغ أنه 15. فإذا قتل إنسان ولو قبل بلوغه بيوم واحد فقط، الآن محددها المواد، قتل فإنه لا يقتل لأنه نفس زكية فتكتب له الحسنات ولا يقتل، لكن يعاقب كما يعاقب الصغير أو غير. اضربوا أبناءكم واضربوهم عليها لعشر، يعاقبون كالأحداث، يسمون الأحداث عندنا، فكما هو موجود في مدارس الأحداث، لكن لا تقام عليهم، لا تقطع يده، ولا كل الحدود لا تطبق عليه. التعزير بابه واسع من باب تأديبه. نعم، فقال إذن الشيخ وهو غلام، طبعا واضح أنه يعرف، أما الغلام فكان أبوه مؤمنا، فقال: أقتلت نفسا زكية؟ فالصغير الذي لم يبلغ لا تكتب عليه السيئات، إنما تكتب له الحسنات. هذا معنى استنبطه الشيخ رحمه الله من هذه الآية. أيضا من الاستنباطات في قصة موسى والخضر أنه يجب الرفق بالعلماء، فالخضر طلب من موسى أن يصبر عليه، اشترط عليه أن يصبر عليه، فاستنبط منه العلماء أن يصبر على العلماء حتى لو لم يبينوا بعض وجهات النظر. فهذا من الرفق بهم، لأن البعض قد يحرج العلماء وطلاب العلم بالأسئلة والجدل وغير ذلك، ويسألون في وقتهم. حتى ابن عباس يقول: كان في نفسي مسألة أردت أن أسأل عنها عمر رضي الله عنهم أجمعين، فبقيت سنة أتحين الفرصة لأسأله، كما في الصحيحة، حتى كان في طريق إلى مكة فوجد فرصة فسأله بعد سنة كاملة. وهو من هو؟ ابن عباس رضي الله عنه، لكن ابن عباس بأدبه وأخلاقه رضي الله عنهم ما سأل عمر لهيبته. فالحقيقة ولذلك مراعاة، كان الصحابة يفرحون إذا جاء الرجل من البادية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة له، قد لا يسألونه. وليس كل من في نفسه سؤال مباشرة يسأل، قد يكون في إحراج، قد يكون الشيخ غير مناسب، وفي الوقت نفسه. أيضا على العالم أن يتحرى الناس ويجيب ما في أسئلتهم ما في نفوسهم حتى لو لم يسألوا. ولذلك الخضر في النهاية دون أن يقول له موسى: طيب، لما قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال موسى: طيب أخبرني، خلاص أنت. الخضر نفسه هو الذي بادر عليه السلام، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، مبادرة منه. فإذا على العالم أيضا أن يتجاوب مع الناس في أسئلتهم في أجوبتهم. في كنت في منطقة من المناطق يوم الأربعاء الماضي، مدينة من المدن وليست من كبار المدن وليست من صغارها، في أحد طلاب العلم المعروفين، قد يكون معروف أكثر لأهل المدينة، فرأيت والله من عجب وسمعت من عجب، والله سمعت من عجب يا أخوان، عن طلابه لا يرد أي سؤال ليل أو نهار، يجيب يوميا معدل على 300 سؤال، مع أن الرجل ما شاء الله بارك الله فيه عنده عدة بيوت، بل إنه يقول إن الشيخ هو الذي يخدم نفسه حتى ما يسمح لأولاده يخدمونه يوميا، ويصلح بين الناس ويلقي دروس طول الأسبوع بين دروس ومحاضرات في المنطقة. فعلى طالب العلم أيضا أن يسعى يتحين الفرصة، يعطي الناس فرصة، كلنا على حسب ظروفه، لا نقول الناس كلهم سواء، لكن إجابة على قرابة 300 سؤال أو 100 سؤال يوميا بالإضافة إلى مشاغله وحقوق أولاده حتى يقوم بخدمتهم، تصوروا. والبعض قد لا يفعل هذا، يقصر في حقوق أولاده ويحتاجون الغرض بحجة أنا مشغول بالدعوة، أنا مشغول بالعمل، أنا غير صحيح هذا الكلام، هذا تفريط. وحديث سلمان معروف مع أبي الدرداء، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولعينك حقا ولزوجك عليك حقا، الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، الاعتدال في المسألة. والمهم أن الجميع يطمئنون أنك قمت بالواجب، أهلك، زوجتك، زملائك، طلابك، ويفضل فضل سبحانه وتعالى هذا يعطي من يشاء. إذن لابد من التعادل، لا الطلاب يحرجون مشايخهم، ولا أيضا المشايخ يتخلون عن طلابهم أو عن السائلين أو حل مشكلاتهم. اتقوا الله ما استطعتم، يتقوا الإنسان ما استطاع، سددوا وقاربوا. أيضا من هذه الوقفات قال إطلاق اسم الحوت، الحوت معروف أنه كبير على صغار السمك اللي شاله هذا النوع، نعم نسي حوتهما، مع أن الحوت معروف عندنا هو الكبير، هو سمكة الحقيقة صغيرة فقط من طعامهم، فقالوا جواز إطلاق اسم السمك الصغير على الحوت، لا حرج في ذلك. أيضا ذكر العلماء عجيبة هذه ولأول مرة سبحان الله، هذا دليل على تقصيرنا، ذكر العلماء في سورة الكهف أنواع الملوك الثلاثة، هذه ما عرفتها الأسبوع الماضي مع أن مرينا عليها ما انتبهنا لها، وهذا دليل على حاجتنا يا أخوان إلى الرجوع لكتاب الله وتدبر. في سورة الكهف الملك الكافر الذي كان يسوم هؤلاء الفتية سوء العذاب، طبعا قطعا كافر هو ومن معه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، معنى أنه كافر. بعده الملك الظالم، وهو الذي يأخذ السفينة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. فيه الملك العادل اللي سنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم والذي بعد العطلة به، وهذا القرنين. إذا أنواع الملوك موجودين كلهم. لكن سمعت تعليق طريف لأحد الأخوة يقول بالنسبة للملك الظالم، ذاك ملك ظالم بس ما يأخذ السفينة الصالحة. اليوم يقول الوجود الآن هؤلاء الرسل اللي كشفت عنهم أحد يأخذون الصالح والطالح، ما خلوا شيء، هذا مجرد أخذ اللوح فقط وخلاه الملك، هذا ما يبغى الله. يقول الآن انظر الرؤساء اللي سقطوا كيف وجدنا بصائب عندهم، انظر الأموال، أموال الشعوب، بل حتى هالفقير اللي يريد فقط يبيع بعربية المسكين، وشيه عربية يمنعه. أول واحد أبو عزوز الذي أحرق نفسه، هذا ليس مشروع أحرق نفسه لكن سبحان، هو يريد يبيع مع أنه مهندس المسكين، ما الطالب لا عين ولا وظف، ومع ذلك ما يسمحوا لي يبيع في عربية بسيطة جدا التي بعدها حدث ما حدث ولا حكمة في ذلك، نسأل الله أن يعفو عنه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قطع أصابعه، ومع في قصة الطفيل المعروفة يقول فجاء الطفيل قد رأيت صاحبي، وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ضنك في المدينة فقطع أصابعه فمات رضي الله تعالى عنه. فجاء الطفيل وقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن وجدت على يديه، فقلت ما هذا؟ قال لأنني قطعتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما اللهم فليديه فاغفر، فدعا الله أن يغفر له. طبعا هو ذنب كبير أن يقتل الإنسان نفسه، لكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعى لمثل هؤلاء وإن كانوا أخطأوا في عملهم، نعم والله أعلم. فالشاهد الملوك كلهم هؤلاء والرؤساء، طبعا كلمة ملوك تشمل الرؤساء وغيرهم، نعم تشمل أنواع الثلاثة. هذه مسألة مهمة، إذن من حكمة الله أن قد يوجد بهذا الأمر، قالوا الظلمة مثل هذا صاحب يأخذ السفن ظالم. والعجيب قالوا إن الخضر عليه السلام رأى أنه لا يستطيع يواجه هذا الملك الظالم، كل ما في الأمر حاول يخفف الفساد بإفساد شيء بالسفينة حتى لا ينالها، ما قال قفوا إذا جاء لعلنا نقتله أو نضربه، لا. ولذلك هذه أيضا معنى بديع جدا في هذه المعاني، أن الخضر عليه السلام لم يدخل معركة لا يجيدها. يا أخوان أحيانا تكون ظلم في بعض البلاد أو غير ذلك، قد لا يكون من المصلحة أن يقوم الناس. ليش؟ لأنه أيضا قيامك سيترتب على المفسدة أعظم. لا يعني أن الظلم حلال أو أنه جائز أو أنه تشريع. هنا لبس يا أخوان عند بعض الأخوان، عندما نقول أحيانا لبعض الشباب لا تعملون كذا، يقول معنى أنك تقر الظلم، مع أنك تؤيد الظلمة مثلا. ما قلنا هذا يا أخي الكريم، غير صحيح. وهذا الذي جعل الخضر ما يدخل في معركة مع هذا الظلم، ما قال نقف ونغرقه لأنه سيأتي على سفينة. نعم، كان من أمامهم ما يستطيع الدخول. فلذلك قد يوجد أحيانا بعض المنكرات حتى الأنبياء لا يستطيعون أن يغيروها. حتى الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار وياسر وسمية وهم يحرقون بالنار ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قد يقول قال ليش ما يأتي بواحد يقتل أبو جهل، يقتل هؤلاء الصناديد، لماذا ما يأتي بمجموعة 10 يفكوهم؟ ليست المسألة بهذه البساطة. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمر عليه يقول صبرا آل ياسر، ما أملك لكم شيء. بل لما قال بعض الصحابة نريد أن نقاتل قريش، هم أبطال شجعان أيام الجاهلية، فكيف لما أسلموا؟ ينزل قوله تعالى وعبارة شديدة، ألم ترى إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم، طيب ماذا نعمل؟ قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر الله جل وعلا. بل لما أقل ما قالوا ما نمد أيدينا، لكن إذا رأوا الأصنام في الكعبة سبوا الأصنام. ينزل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير عدو. إذا كان سبكم الأصنام سيؤدي سب الله، لا تسبوا الأصنام. هذه قواعد كبرى يا أخوان في الشريعة، لأن شوف بعض الشباب يتحمس ما ينظر العواقب، ما ينظر الآثار، ما ينظر النتيجة، فدخول بمعارك غير متكافئة غير صحيح. فعندما يقال للناس كفوا أيديكم أو لا تفعلوا كذا، لا يلزم من أنك والله أيدت الطرف المقابل، إنما نظرت للمصالح والمفاسد. وقد يرى العالم والحكيم والخبير وغيره ما لا يرى غيره، ما لم تحط به خبرة. يقول الخضر لموسى الخبرة مهمة جدا، فهو يقول ما قال لم تحط به خبرة، ما هو خبر، الخبرة غير الخبر. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني خبرة، ما عندك خبرة يا موسى في الأمر لن تصبر عليه. وفعلا لأن موسى عليه السلام ما عنده بهذا، ما صبر عليه، ما عنده علم فيه ولا عنده خبر فيه. فالخبرة من أولي الخبرة، ممن جرب مهما كان. ولذلك لما نصح دريد بن الصمة قومه، وهو رجل كبير فوق 100 قد عمي الشاعر المعروف، في حربه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في هوازن، وكان كبيرا قد عمي على شركه وضلاله، قال أسمع رغاء الشاة وثغاء البعير، أو ثغاء الشاة ورغاء البعير، فما الذي يجري؟ قالوا نريد نحن نذهب الآن نقاتل محمد ومعنا أهلنا ونساؤنا وأغنامنا. قال ليش؟ قال حتى ما ننهزم. فقال كلمة تكتب بماء الذهب، وهو كافر لكن عنده خبرة، قال المهزوم لا يرده شيء، المهزوم لا يرده شيء. هم أخذين زوجاتهم وأولادهم لحكمة يعلم الله حتى تكون سبي حلال للنبي صلى الله عليه وسلم معه، لكن انظروا حكمة لقومه، والكلمة صحيحة، قال المهزوم لا يرده شيء، أبقوا أهلكم في الطائف وزوجاتكم، فإن انتصرتم لحقوكم وإن انهزمتم رجعتم إليهم. قالوا أنت شايب مخرف، أنت ما عندك شيء، اتركوه بس لحكمة يريد الله جل وعلا. وفعلا من أكبر الغنائم التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في هوازن. فالخبرة أحيانا حتى لو كان إنسان فاسق، فكيف بل قد يكون من كافر. والاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط يقوده، لا عنده خبرة في الطريق وهو كافر، وهم في مرحلة حساسة جدا، هجرة هروب من قريش، يستأجر كافرا. وعبد الله بن أريقط لأنه كان قالوا ماهرا خريتا، صاحب خبرة في الطريق ما يعرف أحد مثله، يسلك مسالك ما عرفتها قريش، فكيف إذا كان عالما؟ كيف إذا إذن فأقول أحيانا نكون بعض المسائل ما ينتبه لها الأخوان. فعلينا في خاصة بالأزمات يا أخوان، علينا بالأزمات أن ننتبه لخطواتنا، وأن لا ننقل أقدامنا لخطوة أخرى إلا وقد اطمأننا لنتيجته. هذه من الدروس التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالخضر عليه السلام. أيضا في أحكام تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن النبي يجوز عليه الخطأ لكنه لا يقر، كما حدث من موسى وغيره يعني. وفي القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما فاصلتم في عذاب عظيم، وتستحي تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكنه لا يقر. ليش؟ لأن فعل النبي تشريع، بينما غيره لا يلزم أمن. فلذلك لا يقر الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه، لأنه قد يعتبر تشريعا. أنه يجوز عليه النسيان، وما أنساني إلا الشيطان، قصة يوسف عليه السلام، وكذلك موسى عليه السلام يقع النسيان، وقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال موسى نبي بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ما أعطي أنه قال بعث كل نبي إلى قومي خاصة، من ما فضل به على الأنبياء، وبعثت إلى الناس كافة. هذا من الست التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولقد فضلناهم على علم على العالمين، كيف نجمع بينها؟ وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال العلماء على عالم زمانهم، المقصود فضلناهم على علم على العالمين بني إسرائيل، أي عالم زمانهم. ولا شك أن موسى عليه السلام وقومه فضلوا على علم على العالمين في زمانهم، أما بعد ذلك بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا كان الأنبياء كما الأفراد يختلفون في الشدة والقوة، فبعض الأنبياء اشتهروا بالشدة، لكن في الحق الآن الحق يدور بين الشدة والتوسط واللين. فموسى عليه السلام قالوا كانوا عليه السلام جبلوا على الشدة، ولكن ماذا كان يقولنا عليه السلام؟ ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا، كان شديدا. وكذلك موسى عليه السلام كان شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا رحيما، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وكلهم بس في دائر بين ما هو جائز حتى لا يفهم الكلام خطأ. كما قالوا عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر جبل على الرقة والرحمة، وعمر جبل على الشدة، وكل في كل خير على كل حال. ولذلك شيخ الإسلام قال كلاما عجيبا في السياسة الشرعية، قال من حكمة الله جل وعلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر يتوازنان، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر معه عمر يتوازنان، لما مات أبو بكر واستخلف عمر كان معه عثمان وهو رقيق يتوازنان، لما مات عمر واستخلف عثمان كان معه علي وهو شديد يتوازنان. فمن الحكمة أن يكون الإنسان عنده الطرفين، لأنه لو أخذ كلهم فيهم الرقة والرحمة ربما تضيع الأمور. ولذلك يقول أحد الإخوان أعمل دراسة اجتماعية، وجدت إذا وجدت الزوج شديد والمرأة رقيقة أو العكس استقام البيت، لكن لا صار كلهم أشدة خلاص ولعت النار كما يقال، غالبا أما مشاكل وإلا وجارات وإلا طلاق. وإذا كانوا كلهم ضعفاء غالبا يضيع الأولاد. فتجد غالبا سبحان الله، وهذه نعم أنا لاحظت هذا الأمر، يكون الزوج ربما في شدة من حكمة لا تكون الزوجة رقيقة، والعكس أحيانا تكون الزوجة قوية وتمسك البيت لأن الزوج ضعيف. نعم، وهذا موجود ومشاهد، ولو تأملتم في من حولكم بعض أقاربكم غالب هذه البيوت تستقر كما يقول شيخ الإسلام، كما الخلافة تستقر. أما لو كانت من صنف واحد صار مشكلة، إذا يصيرون عذاب حتى على أولادهم إذا كانوا أشداء، وإذا كانوا ضعفاء ضاع البيت، الأولاد يحتاجون من نظمتهم أحيانا وهكذا. فهذه من الحكم في السياسة الشرعية فصلها شيخ الإسلام، فقالوا إن موسى عليه السلام كان في شيء من الشدة كما هو معروف عليه السلام. أيضا الترحم على الأنبياء، هل يقال عن النبي رحمه الله؟ نعم، وإن كان نقول عليه السلام ويقول صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن رحمة الله على أخي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على أخي موسى، قالوا جواز الترحم عليهم مع أنه مغفورة لهم ذنوبهم كما نعلم. أيضا أن الخضر عليه السلام كان معروف عند أهل زكستان، قال فلما كما في الحديث فلما جاء الخضر عرفوه فحملوه بغير نول، يعني بدون إجرة، فإذا هو معروف في المنطقة، كان معروفا فلما عرف، هذا من باب إكرام العلماء. إذن العالم عليه ألا ينعزل عن الناس، أن يكون معروف عند الناس في مكانه ومنزلته. فهؤلاء أصحاب السفينة حملوه مع موسى ومن معه بدون أجرة، لأن قال فعرفوه كما في الحديث. أيضا أن الإنسان كما قلت سابقا الداعية لا يتطلع لأموال الناس ولا ما في أيديهم ولا يستشرف لها، لكن لو جاءوا شيء عفو فلا حرج من ذلك، فلا حرج في ذلك. كما أن موسى عليه السلام والخضر ركب السفينة بدون أجرة، عرضت عليهم مجانا فركبوا فيها. فأيضا من هذه الوقفات العناية بأولاد الصالحين، وكان أبوهما صالحا فاعتنى بأولادهم، ولذلك علينا أن نبحث عن نعطي عناية أكثر لأولاد الصالحين من العلماء وطلاب العلم والصالحين والأخيار لمساعدتهم في أولادهم، كما حدث من الخضر قال وكان أبوهما صالحا، فيقول أنا أقمت هذا الجدار لمنزلة أبيهم، كان أبوهما صالحا فيعطى ما لا يعطى غيره، بمعنى أنهما لم يقيم كل جدار في المدينة، إنما علل ليش أقمت الجدار، ما قال والله رأيت الجدر يسقط سأقيمه، لا، علله بحفظ الله لأولاده ولأن كان أبوهما صالحا. وأخيرا ما أسميه المجتمع المدني، وأختم بهذه النقطة. كيف المجتمع المدني؟ الآن يطرح عندنا المجتمع المدني وهم يقصدون المجتمع الغربي، هذا غير صحيح. الحقيقة المجتمع المدني هو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجتمع الأنبياء. فانظروا إلى ما فعله موسى والخضر عليه السلام، إصلاح السفينة يعني أو حماية السفينة، إقامة الجدار، كل أعمال مدنية. ما قال هذا نبي؟ تصوروا موسى كليم الله والخضر الذي خصه الله بهذا العلم يبنون جدار، ما قال هذا. كيف بعض الناس لو تقول له ألا تشتغل مع أهلك قال أنا؟ هذا تنزيل من كرامتي، يعني لو تواضع مع زوجته أو يطبخ مع زوجته أو يخدم زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عنده فراغ كان في شغل أهله. بعض الناس يرى أنه انتقاص، وأنه انتقاص في حق الرجل أن يخدم زوجته، وهذا غير صحيح. يا أخوان كثير من المسائل الاجتماعية عندنا خاطئة، بل للبعض مع كل أسف وإن كانوا قلة لما يتحدث عن المرأة يقول المرأة فلان أكرمك الله، أعوذ بالله، ما هذا؟ فضلا عن يفكر بخدمتها لا. وسبق قلت لكم لما جاءني يجري معي مقابلة التلفزيون الأمريكي وقالوا ماذا تقول عن قيادة المرأة للسيارة؟ قلت لهم نحن ما نتحدث عن القيادة أن ذات القيادة محرمة لو أن امرأة في مزرعة قادت السيارة، ليس هنا المشكال، لكن مصالح ومفاسد. فقلت له ما أردت، هو ما يفهم هذا الكلام. قلت له مثال بسيط، قلت الرئيس الأمريكي عندما كان قبل أن يكون حاكم ولاية، كنت وقتها أيام بوش، هل كان يقود السيارة؟ قال نعم. قلت طيب لما أصبح حاكم ولاية يقود السيارة؟ قال أحيانا. قلت الآن هو رئيس، هل هو الآن يقود سيارته بنفسه؟ قال لا. قلت ليش ما يقود السيارة؟ قال إكراما له كرئيس وحماية له. قلت أحسن، نحن نقود بزوجاتنا وبناتنا إكرام لهم وحماية لهم. وخرج هذا في التلفزيون الأمريكي، ومع كل أسف من الصحفيين علق تعليقا مع كل أسف مؤسف من يليق به هو لا أعلم منه. نعم، يقول انظر إلى هذا الفكر، نحن نقود الواحد زوجته السيارة، يقود السيارة بزوجته والله وتشرف بهذا، يقودها في ابنته نعم شرف ويحميها، هي مسألتها. فإذا لا نجد غضاضة أن يكون الإنسان يحترم المرأة. البعض يتصور أنه حتى لو عنده شيء لو يقال فلان يطيع زوجته غضب غضب شديد جدا. أكون حن طاعة الزوجة في بعض الأمور جائزة، بل مستحبة بل واجبة، ليست عيب. الشاهد أن كثير من المعاني الاجتماعية عندنا خاطئة، فيها نوع من الجاهلية، يجب أن يتواضع الإنسان. فلذلك كان موسى عليه السلام والخضر يقومون بأعمال، ما قال نحن هذا نبي الله كليم الله وهذا أخصه الله يذهب لحماية سفينة أو إقامة جدار أو غير ذلك، كلا، وقام بأعظم ذلك من حماية الفساد في حماية الأبوين من ابنهما. هذه مسائل كلها من الدروس، الدروس كثيرة أيها الأخوة، وكل يوم أجد درسا جديدا في هذا. وهكذا القرآن لا تنقضي عجائبه. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا من هذه القصة العظيمة، لعل إن شاء الله في الدرس القادم نواصل في هذه السورة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء، ادعوا لإخوانكم في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، ادعوا لإخوانكم في البحرين أن الله يرفع الله البلاء عنهم، ادعوا لإخوانكم في مصر، ادعوا لإخوانكم في مصر وتونس. لم تنتهي القضية أيها الأخوة، لم تنتهي القضية لا في مصر ولا في تونس، فادعوا لهم أيها الأخوة، وبالدعاء بكل منكم بما يستطيع، ففي صلاته في سجوده. نسأل الله أن نرفع البلاء عن المظلومين وأن يفك أسر المسلمين المأسورين. نسأل الله جل وعلا أن يولي على المسلمين خيارهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، واكفنا شرارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.